الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين: الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب. ونحوه قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكني بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا. رموها يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس، واحتج بقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح، وهو قول أبي رزين، ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهمي أوذم حجا في ثياب دسمي، يعني أنه متدنس بالخطايا، كما وصف الغادر الفاجر بدنس الثياب وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: خلقك فحسنه. وهذا قول القرظي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب، والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس: الثياب اللباس، ويقال القلب، وعلى هذا ينشد: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة معناه نساءك طهرهن. وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكنى عنهن بالإزار، ومنه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نساءنا. قلت الآية تعم هذا كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كلام الله جل وعلا لا يحاط بمعانيه، فهو يشمل معاني كثيرة، ولكن الظاهر هو الذي يتبادر إلى الفهم من الكلام الذي يعرفه المخاطب. وقوله جل وعلا وثيابك فطهر، يعني أكثر المفسرين عن المقصود الأعمال، ومن أعظم ما يجب أن يطهر تطهر منه الأعمال الشرك. وهذه السورة من أول ما نزل، بل هي أول ما نزل بعد قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا كانت هذه السورة، هذه الآية قم فأنذر إلى آخرها، هي التي صار بها رسولا صلوات الله وسلامه عليه، فهو نبئ بإقرأ صار نبيا، يعني لأن النبي هو الذي يأتيه النبأ من الله جل وعلا، يعني يأتيه الخبر. وفي ما نزلت هذه صار نبيا رسولا، لأن الرسول هو الذي يكلف بإبلاغ الدعوة، ولا بد أنه يرسل إلى قوم كافرين بخلاف النبي، فإنه يكون في أمة مسلمة ويوحى إليه إما تكميلا للشرع الذي سبقه أو في قضايا معينة. والمقصود أن قوله قم فأنذر نذارة، يعني من الشرك وما يتبعه من الجرائم والمعاصي. ثم يقول وثيابك فطهر، ولهذا الفقهاء يستدلون بهذه الآية على وجوب الطهارة، طهارة الثياب وكذلك البدن، وكذلك ما يكون المصلي يباشره في بدنه من الأرض وغيرها. فكان وثيابك فطهر، يعني بعد قوله قم فأنذر، أنذر من إيش؟ أنذر من الشرك وما يتبعه. ما قال وثيابك فطهر دل على أن المقصود بالثياب هنا الأعمال، أعمالك. أما الأمور التي ذكرت في هذا مثل تقصير الثوب أو أنه يطهر أهله أو ما أشبه ذلك، فكله تبع وكله كنايات إلى الأعمال التي دلت عليها هذه الآية. الآية تدل على وجوب الطهارة، وطهارة الداخل أولى من طهارة الظاهر، يعني طهارة القلب من النيات المنحرفة أو من الرياء أو ما أشبه ذلك أهم، لأن هذا الذي يبنى عليه العمل. ثم يتبع ذلك طهارة الظاهر، فإذا الآية تعم كل ما ذكر، لأنها من جوامع الكلم كما أن كلام الله جل وعلا كله جوامع.
قال رحمه الله: قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء ومن أهل الفخر والخيلاء. والمقصود أن طهارة الثوب وكونها من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة ومقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب إلى قوله يحرفون الكلم من بعض مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، وإن قد رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله.
يقصد بذلك أن الله لم يرد طهارة قلوبهم، الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها، أما الإرادة الدينية الأمرية الشرعية فقد أراد ذلك منهم وأرسل إليهم الرسول وأمرهم بأن يطهروا قلوبهم ويطهروا أعمالهم، ولكن الإرادة الكونية تخلفت عن هذا فحصل مرادها، أنه ما أراد كونا وقدرا أن يطهر قلوبهم، فصارت قلوبهم نجسة متباعدة عن الخير، كارهة له، مبغضة له، محبة لضده. وهكذا في كل كافر وعاصي يكون الإرادة التي وقع فيها التي لا يمكن أن يخرج عنها أحد، لأن الإرادة الكونية هي التي يكون بها الأشياء ويريد بها وجودها وحصولها، وهذه عامة شاملة بخلاف الإرادة الأمرية، فإنها تكون موافقة للإرادة الكونية في إذا أراد الله هدايته كونا وأمرا، وإلا تخلفت. وعلى كل هذا دل عليه كتاب الله كقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإرادة اليسر يعني بالأمور الشرعية التي شرعها الله جل وعلا، وهذا خاص بمن قبل الشرع واتبعه وآمن به، والذي لم يقبل ذلك لم يرد به اليسر. وكذلك قوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أما الإرادة الكونية فهي عامة شامة يدخل فيها هذا وغيره، كقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم.
قال: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة. ولا يصح أن تفسر الإرادة هاهنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر. ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي أدخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. فمن طهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضي أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهارتان صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته.
هذا يعني أن الصلاة دخول على الله، وهذا يؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن المصلي يقف بين يدي ربه جل وعلا، فإذا قال المصلي مثلا الله أكبر فكأن هذا إذان ورفع للحجاب بينه وبين ربه، فيناجي ربه. المناجاة تكون عن قرب، فالصلاة من أقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، فينبغي أن يكون قلبه حاضرا وأن يتأمل مواقفه في الصلاة وأفعاله وأقواله حتى يتحقق لأنه بين يدي ربه جل وعلا، فينزل به حاجاته ويسأله مراده. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليشكو ذلك إلى ربه ويسأله إزالته. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه.
قال رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال رحمه الله: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. وهذا معنى كلامه، وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح. فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان. وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق. فهكذا شأن طريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى من يهديه تلك الطريق، وحاجة المسافر إلى الله سبحانه إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على طريق الموصل إليها. وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، فمثله مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه. وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا، فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الحاج أن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين. ومنه قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى، زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام لما أردته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه، فأرتهن جماله الظاهر، ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فأخبرت عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا والله أعلم. وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال.
يشيرون إلى هذا لأن الإنسان في هذا الموقف لا يذكر الله ولا يتكلم، فكأنه يستدرك هذا الشيء ويطلب ربه الغفران من كونه توقف عن ذكره في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقوله في حق اللوطية ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
هذه نجاسة معنوية، نجاسة تشمل الأعمال والأبدان وغيرها، وليست النجاسة التي تجتنب الصلاة ونحوها، النجاسة الحسية، نجاسة تكون معنوية وتكون حسية. النجاسة المعنوية التي تكون ملازمة للشيء مثل هذا، مثل نجاسة المسكر غيره. نعم.
وقالت اللوطية أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم،
العلماء اعترض على هذا الكلام وقال لوط لوطية نسبة إلى لوط، فالواجب أن يقول قوم لوط فجرة. أما لوط فهو نبي كريم السلام، فلا يجوز أن تضاف إليها وتنسب إليه هذه المعاصي التي هكذا يعني قالوا، وهذا من باب الاحتياط. إلا معلوم أنهم ما قصدوا إدخال لوط عليه السلام في هذه الأمور الخبيثة، وإنما قصدوا قومه، قالوا اللوطية يعني نسبة أنهم نسبوا إلى نبيهم فقط، أو يقصدون أن هذا هذه المقترفات والمعاصي أنها نسبة إلى لوط عليه السلام. نعم.
قال: وأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخباث الأنجاس، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزناه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه.
هذا الشرك الأصغر عرفه بالمثال، كيسير الرياء وليس كثيره، أما كثيره فهو من الأكبر كثير الرياء. ولكن إذا كان الشرك الرياء قليلا يسيرا فهو من الشرك الأصغر. والفرق بين هذا يعني بين الشركين أن الشرك الأكبر يحرم صاحبه، تحرم عليه الجنة إذا مات عليه بدون توبة. أما الشرك الأصغر لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه يعاقب على شركه على قول بعض العلماء إن لم يتب، يعني إذا مات عليه فإنه لا بد من معاقبته، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل الذنوب ما عدا الشرك داخلا تحت مشيئته، إذا شاء عفا بدون عقاب، وإن شاء عاقب ثم يكون مآله إلى الجنة. فالمقصود يعني أن تعريف الشرك الأصغر عسر، لأنه كثير جدا، يكون في الأفعال والأقوال والنيات وغيرها. فلهذا عرفه بالمثال، قال: كيسير الرياء وكقول الرجل لولا الله وأنت، والتصنع للمخلوق. تصنع المخلوق نوع من الرياء. نعم. خلاف الشرك الأكبر فإن تعريفه أن يجعل نوعا من العبادة لغير الله، هذا هو تعريف الشرك لك.
قال: ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب
يعني الذي طرأت عليه النجاسة، نجس بالكسر من طرأت عليه النجاسة الحسية وليست المعنوية، والنجس الذي لازمته النجاسة وصارت جزءا منه من بدنه. نعم.
فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس، فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم. فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي تطلب مباعدته والبعد منه، بحيث لا يلتمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة منه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا، والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة حتى إن صاحب القلب الحي لا يشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من يشم رائحة النتن، ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى يجد لرائحة عرقه نتنا. فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه: هو من أطيب الطيب. فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أن يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولوا لآلهتهم وهم في النار معهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض، وإنما ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنها سووها وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله. ولهذا قال إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به، وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم برب وأنت فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، ولا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه، كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق،
يعني أصل الشرك له الشفاعة. الحقيقة أن المشركون يعني اتخذوا المخلوقات، بعض المخلوقات شفعاء، لأنهم جعلوا ذلك من باب القياس، قياس رب العالمين على المخلوق، فهم يرون الكبرى والعظماء ما يذهب صاحب الحاجة إليهم رأسا، لابد أن ينظر إلى من هو قريب منهم فيتوسط له ويشفع له، فقالوا إن هذا من باب التعظيم، كوننا نتخذ شفعاء هو من باب تعظيم الله جل وعلا من هذا القبيل. وهذا قياس خبيث فاسد، هو الذي أوقعه في الشرك. الله جل وعلا علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، ولا يجوز أن يقاس بشيء من خلقه، وليس بينه وبين عبده إلا أن يرفع يديه إليه ويسأله في أي وقت وفي أي مكان، فيقاس على الضعيف الذي تحجبه الحيطان وتحجبه الأماكن بعد الأماكن وغيرها. ولكن هم أصحاب سوء ظن، ظنوا برب العالمين الظن السوء، فأوقعهم في الشرك الذي يكون هو يعني سبب تحريم الجنة عليهم، فإن المشرك إذا مات على الشرك فالجنة عليه حرام، نعم.
قال رحمه الله: أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك.
هذا أولئك الذين يتوسلون بالأموات وغيرها يقولون إن الله جل وعلا أكرمهم وأعطاهم ما يطلبون، فنحن نطلب منهم هذا الشيء، هذا يعني أصل شركهم، وليس لهم على هذا أي مستند أو شيء يتعلقون به، لأن الأمر كله لله والملك كله لله، وهؤلاء عبيد الله إذا شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، فلهذا يكون هذا ضلال بين واضح. نعم.
ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنه مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقصون عند الله ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين والعلم شيئا، فيا لله للمسلمين أي شيء فات هذا من التنقص. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله، فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان.
اللهم صل على محمد.